بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي الخاتم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين، اللهم أمين. كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. كتاب الصلاة، باب الجمعة. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رجالا تماروا في منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أي عود هو، فقال سهل: من طرفاء الغابة، فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، ثم ركع فنزل القهقرى حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وفي لفظ: فصلى وهو عليها ثم كبر عليها ثم رفع وهو عليها ثم نزل القهقرى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله: باب الجمعة. يوم الجمعة فيه من الفضائل ما وردت به النصوص، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم. هذا اليوم خير يوم كما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه تقوم الساعة، وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يصلي يدعو الله ويسأله شيئا إلا أعطاه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه اليوم الذي كتب الله على من قبلنا من أهل الكتاب. فأضلهم الله عنه وهدانا إليه، وهذا من فضل الله جل وعلا على هذه الأمة. فالناس لهذه الأمة تبع: اليهود يوم السبت، والنصارى يوم الأحد، وهذه الأمة يوم الجمعة. فهذه الأمة هي الأخرى في الخلق والإيجاد، وهي الأولى في الفضل والتكريم. هناك اختلاف في الترتيب، وهذا لا يضر. فحديث سهل رضي الله عنه هو سهل بن سعد ابن مالك الأنصاري الخزرجي الساعدي رضي الله عنه، من مشاهير الصحابة. كان اسمه حزم، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم سهل. وكان له حين توفي النبي صلى الله عليه وسلم من العمر 15 سنة، وتوفي 91، وهو آخر من مات في المدينة من الصحابة. يذكر في هذا الحديث أن رجالا تماروا أي اختلفوا وتنازعوا في منبر النبي صلى الله عليه وسلم من أي شجر، وأنه من طرفاء الغابة، والطرفاء هذه شجر يشبه الأثل، بل قال في وصفه بأنه أثل الغابة الملتفة، قال: وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قام عليه، يعني يصف الصلاة لأصحابه بالتطبيق العملي، لأن الاقتداء به عليه الصلاة والسلام ينفع الأمة كلها، لقوله عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وكذلك يعلمها الصحابة سائر الأمة، فينقل هذا الدين وهذا العلم بالسند المتصل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ينقله أصحابه قولا وعملا. إلى من بعدهم من التابعين، والتابعون ينقلونه إلى من بعدهم من تابعيهم. قوله قام عليه أي على المنبر، وقد كان قبل أن يتخذ له المنبر يخطب إلى جذع يوم الجمعة، فلما صنع له المنبر وتجاوزه حن الجذع كحنين العشراء شوقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء إليه واحتضنه حتى سكن، صعد عليه الصلاة والسلام عليه فكبر وكبر الناس، كبر الناس وراءه وهو على المنبر، ثم ركع وهو على المنبر ليروا هيئة ركوعه، لأن هيئة الركوع كما مر معنا أن يكون الرأس محاذيا للظهر، فلا يشخصه ولا يصوبه، وأن يجافي عضديه عن جنبيه. فطبق لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكيفية بالفعل، ثم رفع وهو على المنبر، ثم رجع القهقرة يعني إلى الوراء، فنزل عن المنبر حتى استقر على الأرض وسجد في أسفل المنبر. قال: فنزل القهقرة حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبل على الناس فقال: أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا بي. ويدل الحديث أولا على جواز وقوف الإمام على مكان أرفع من المأمومين، فهذا هذه الهيئة يستفاد منها هذا الحكم، ويمكن الجمع بين هذا وبين حديث النهي عن وقوف الإمام فوق والناس خلفه أسفل منه على أن النهي للكراهة والفعل للجواز، إذا تعارض نهي وأمر أو فعل فيدل النهي على الكراهة ويدل الفعل على الجواز. ثانيا يستفاد من هذا الحديث أن الحديث دليل على أن العمل اليسير في الصلاة ولا سيما إذا كان لمصلحة الصلاة لا يبطلها، وما جاء في الأثر بالأمر بقتل الأسودين الحية والعقرب يدل على أنه إذا احتاج الإنسان إلى العمل الذي يحتاج إليه فإنه ما دام أن فيه تشريع فلا يخل بالصلاة. وقد استأذنت عائشة رضي الله عنها على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، كان الباب مغلقا فتقدم إليه صلى الله عليه وسلم خطوات يخطو والباب في قبلته، ففتح لها الباب ثم رجع، فيدل هذا على أن الحركات اليسيرة غير المتتالية لا تبطل الصلاة إلا إذا كانت الحركات لغير حاجة وزادت على الثلاث كالعبث الذي لا تدعو إليه الحاجة، فبعض الناس قد لا يذكر شيئا من حاله حتى يكبر تكبيرة الإحرام، فيذكر الجوال أو يذكر الساعة أو يذكر الشيء الذي لم يخطر على باله قبل أن يدخل في الصلاة، فينبغي للإنسان أن يتهيأ للخشوع قبل أن يدخل في الصلاة. كما يستفاد من هذا الحديث جواز أداء الصلاة مع التعليم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أدى الصلاة وهو يعلم أصحابه كيفية الأفعال. رابعا مشروعية اتخاذ المنبر للجمعة وغيرها إذا أراد أن يكلم الناس ليكون ذلك أبلغ في إيصال الصوت وليشاهدوه. تفضل يا شيخ.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جاء منكم الجمعة فليغتسل.
نعم، قوله صلى الله عليه وسلم: من جاء منكم الجمعة فليغتسل، هذا الحديث يدل على مشروعية الاغتسال لمن أراد أن يأتي الجمعة، فيشرع الاغتسال لمن أراد شهود الجمعة من النساء والرجال، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل، ومن لم يأتها فليس عليه غسل من الرجال والنساء. وهل الأمر فيه للوجوب أو للندب؟ يبين الفرق في هذا إنكار عمر رضي الله تعالى عنه على عثمان عندما جاء وقد بدأ عمر رضي الله عنه يخطب فقال إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين فلم أزد على أن توضأت. فقال عمر والوضوء أيضا يعني بدون اغتسال، وقد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. أما وجه الدلالة منه فالذي يظهر أن عمر رضي الله عنه إنما احتج على عثمان رضي الله عنه في ترك سنة، مع أنه من السابقين إلى الإسلام، ولم يحتج عليه في ترك فريضة، فيدل ذلك على أن عثمان رضي الله عنه تركه، ولو أنه فرض ما تركه عثمان، ولو أنه فرض ما أقره عمر، ولا سكت الصحابة رضي الله عنه. فعدم إنكار عمر أو عدم أمر عمر رضي الله عنه لعثمان بالغسل يدل على أنه سنة. نعم.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال: أصليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين، وفي رواية: فصلي ركعتين.
هذا الحديث فيه بيان مشروعية أداء تحية المسجد حتى وإن كان الإمام يخطب يوم الجمعة. فهذا الرجل هو سليك القطفاني رضي الله عنه، دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس ولم يصلي، فقال: أصليت؟ قال: لا. قال: قم فصلي، قم فاركع ركعتين، وفي رواية: فتجوز وتجوز فيهم. فيدل الحديث على أن تحية المسجد مشروعة في كل الأوقات حتى في وقت النهي، كذلك تشرع إن كان الإمام يخطب، فلا يمنع من أدائها وجوب الاستماع للخطبة. فهنا عندنا أمر بالاستماع ومشروعية تحية المسجد، فما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأدائها فيدل ذلك على أنها مقدمة على الاستماع للخطبة. وفي هذا المقام ملاحظة: بعض الناس يدخلون والمؤذن يؤذن، فهل يشرع المتابعة أو الصلاة؟ وأيهما أفضل، متابعة الأذان أو الاستماع للخطبة؟ لا شك أن الاستماع للخطبة هذا أمر مأمور به، ومن أجله جاء الناس إلى المسجد للجمعة فيؤدي تحية المسجد وإن كان المؤذن يؤذن، ولا ينتظر انتهاء الأذان ثم يشرع في الصلاة، لأنه قد يفوته شيء من الخطبة. كما أن الحديث يدل على أن الجلوس لا تفوت به تحية المسجد، فلو جلس قبل أن يؤدي تحية المسجد ناسيا ثم ذكر أو ذكر وجب عليه القيام للإتيان بها. وهل يكون فعلها بعد الجلوس أداء أو قضاء؟ لا شك أن فعلها بعد الجلوس يكون قضاء، فلا بد أن يأتي بها قبل أن يجلس. كما يدل الحديث على جواز تكليم الخطيب من شاء من المأمومين، لأنه أمر بمعروف ونهي عن منكر، فإذا رأى الخطيب ما يدعو إلى الأمر بالمعروف أمر به، أو النهي عن المنكر نهى عن المنكر. كأن يرى حديثا بين اثنين أو يسلم أحدهما على الآخر، هذا لا يجوز أثناء الخطبة، لأنه يتنافى مع الإنصات ووجوب الإنصات. فيجوز للخطيب أن يكلم من شاء من المأمومين، وكذلك يجوز للمأموم أن يكلم الخطيب، كما دخل ذلك الرجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فوقف وقال: يا رسول الله، هلكت المواشي وجاع العيال، فادعوا الله أن يسقينا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه في الخطبة، فما نزل عن المنبر حتى وقف المسجد عليه، ومكث أسبوعا المطر. فدخل رجل من الأسبوع القادم ثم قال: يا رسول الله، تقطعت السبل، فادعوا الله أن يصرفها عنه. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم حوالينا ولا علينا. فانجابت السحب عن المدينة حتى يعني أصبحت صحوا. فيدل ذلك على أنه لا مانع أن يكلم الخطيب أحد من المأمومين، لكن الممنوع أن يكلم الإنسان غير الخطيب. فمن قال لأخيه أنصت والإمام يخطب فلا جمعة له. كما يستفاد من هذا الحديث تحريم الكلام يوم الجمعة حال الخطبة، واختلفوا في أربعة أشياء: في رد السلام، تشميت العاطس، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر، والتأمين على الدعاء. قال شيخنا رحمه الله تعالى: وقد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من قال لأخيه أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب أن جمعته لاغية، فإذا كان قد منع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فغيره من باب أولى. فلا ينبغي للإنسان أن يأتي في هذا المقام يعني الاستماع للخطبة بشيء، لأن لكل عبادة حكم، فالإنصات للخطبة يجب أن يكون الإنسان متمسكا به، فإن سلم عليه أحد لا يرد عليه السلام، رد السلام واجب، لكن حال الخطبة لا يجوز. وكذلك تشميت العاطس، إذا حمد الله من حقه أن يشمت، لكن إذا كان الإمام يخطب فلا يشرع ذلك. وكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم برفع الصوت عند ذكره هذا أمر مطلوب، فالبخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي، لكن في وقت الاستماع للخطبة يجب أن يكون الإنسان يعطي كل مقام حقه. وكذلك التأمين على الدعاء. تسمع بعض الناس يوم الجمعة أثناء الخطبة عند الدعاء يشتغلون بالتأمين، آمين آمين، حتى يرفع صوته بالتأمين، هذا خلاف الأولى. تفضل يا شيخ.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس.
الجلسة بين الخطبتين سنة، وذلك ليرتاح وليفصل بينهما بجلسة خفيفة وليتهيأ للخطبة الثانية، فهذا مما يشرع فعله، وأن القيام في الخطبتين واجب لمداومة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فالجلسة بعد الخطبة الأولى يدل على أنه كان قائما، ولو كان جالسا لما احتاج أن يذكر هذه الجلسة. وأول من جلس على المنبر معاوية رضي الله عنه، وقيل غيره. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت.
اللغو المراد به الاشتغال عن الاستماع، سواء كان بالكلام أو بالفعل، وإنما ذكر الكلام لأنه الغالب. فإذا قال الإنسان لمن حوله أنصت، أو أشار إليه، أو عمل عملا يدل على القول، فهذا يتنافى مع الإنصات. ومن لغى فلا جمعة له، أي تام وإن أجزأته، لكنها لا يثاب عليها لعدم القيام بحقها وهو الإنصات. فما شرعت الجمعة إلا لهذا العلم في كل أسبوع لما يقال، واستنصت الله الحاضرين للإمام للخطيب ليستفيد الحاضر إليها. فلو كثر اللغط والكلام انتفت المصلحة من إقامة الجمعة، وأصبحت عديمة النفع. فشرع الإنصات، وأمر الحاضرون بالإنصات والاستماع للخطيب، وألا يشتغل الإنسان بأي شاغل يشغل القلب عن متابعة ما يسمع، لأن القلب مع السمع، إذا سمع شيئا التفت إليه، وإذا اشتغل الإنسان بشيء من كلام أو عمل انصرف القلب عن المتابعة. فشرع الإنصات حتى يستفيد الناس من الجمعة. كمل يا شيخ.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر.
هذا الحديث يدل على فضل التبكير إلى الجمعة، وأنه يشرع للإنسان أن يستعد لذلك، وأن يأتي بالسنن من الاغتسال والتنظف والطيب والتبكير والدنو من الإمام والإنصات حتى يحصل على هذا الأجر العظيم. فمن توفرت عنده هذه السنن وبكر إلى الجمعة، والمراد بالساعة الأولى والثانية والثالثة على كلام الجمهور أنها من وقت الرواح إلى الجمعة، فمن ذهب في أول الوقت الذي يذهب فيه إلى الجمعة فكأنما قرب بدن، أي تصدق بها. ومن راح في الساعة الثانية، يعني في الفترة الثانية بعد الأولى، فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، يعني ثمين، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة. يتناقص الأجر والثواب كلما تأخر الذهاب إلى الجمعة، وهذا يدل على حرص الإنسان والمسارعة إلى الفضائل، كما أمر الله بذلك في قوله عز من قائل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ينبغي للإنسان أن يحرص على هذا اليوم، وأن يستعد للحضور، وأن يأتي بالسنن ليحوز هذا الأجر. ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام طوت الملائكة الصحف وحضروا يستمعون الذكر، فمن حضر بعد ذلك فلم يكتب له فضل في التبكير.
عن سلمة بن الأكوع وكان من أصحاب الشجرة رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به، وفي لفظ: كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع فنتتبع الفيء.
سلمة بن الأكوع رضي الله عنه هو عمر بن سلمة الأسلمي رضي الله عنه، والأكوع لقب جده، وهو عمر بن سنان. كان اسمه كان حاله ووضعه رضي الله عنه شجاعا عداء يسبق الخيل في العدو، حتى أنه لما أخذت لقاح النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الإبل التي للصدقة، أخذها قوم فسار في إثرهم من 40 رجلا من غطفان، أغاروا عليها فأخذوها فلحقهم، وأعطاهم كلاما بأنه لن يخطئ في الرمي، فأخذ اللقاح واستنقذها منهم وأخذ منهم 30 بردة ورمحا، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم 2 سهمين. توفي رضي الله عنه 74 للهجرة بالمدينة. يقول في هذا الحديث رضي الله عنه: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به. كان صلى الله عليه وسلم يفعل الجمعة عند الزوال، فالنفي هنا في الحديث متوجه على القدر الكافي للاستظلال وليس متوجها على مجرد الظل، فالمقصود بالمنفي هو الظل الذي يستظل به، لكنه ظل موجود ولا يكون هذا إلا بعد زوال الشمس. كما يدل الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسرع بها بعد الزوال مباشر، ومما يدل على ذلك حديث سهل رضي الله عنه قال: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. كما يدل الحديث أن الجمعة بدلا عن الظهر، والظهر لا يصح ولا يجوز إلا بعد الزوال، فلا تؤدى الجمعة إلا بعد زوال الشمس. وفي لفظ قال: كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع فنتتبع الفيء، يعني وجود الفيء بعد الصلاة دليل على أنهم جمعوا بعد الزوال. آخر حديث يا شيخ.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم السيدة، وفي الثانية هل أتى على الإنسان.
يشرع قراءة ألف لام ميم السيدة في فجر يوم الجمعة في جميع المساجد لفعل النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعة الأولى من صلاة الفجر سورة السجدة، وفي الركعة الثانية سورة الإنسان هل أتى على الإنسان حين من الدهر. وإن أتى يعني أخل بهذا الترتيب أو هذا الانتظام يوم من الأيام لا يضر ذلك، لكن الأفضل أن يكون ذلك الغالب في أن يكون من السنة أن يصلي بهاتين الصورتين في فجر يوم الجمعة، لأن فيهما تذكير بأخبار الساعة وما يكون في ذلك من المواعظ التي تتناسب مع هذا اليوم وفضله الذي تقوم فيه الساعة، كأن الفائدة والغرض من قراءة هاتين الصورتين تذكير للمأمومين بهذا اليوم وبفضله حتى يستعدوا له وحتى يتهيأوا له وحتى يحرصوا على ما فيه من الفضائل من أوله إلى آخره. ففي أوله استعداد لحضور الجمعة والإنصات للخطبة، وفي آخره الاجتهاد في الدعاء الذي قد ذكر في آخر ساعة أو فيه ساعة ولم يذكر وقتها ليجتهد الناس في الدعاء، كما أخفيت ليلة القدر من شهر رمضان، فإخفاء أوقات الإجابة والفضل في الأوقات من أجل أن يجتهد الناس في العبادة وأن يحرصوا على حفظ الأوقات في طاعة الله جل وعلا. نسأل الله جل وعلا يرزقنا وإياكم التوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن نطبق ما علمنا بقدر الاستطاعة. فما هذه الدورات إلا لأجل التطبيق العملي، حضور الدورات والدروس ليكون ذلك عونا للعمل. هل يشرع للإمام التبكير للجمعة؟ الإمام له دور، ودوره أن يأتي وقت الجمعة، وإن كان له مكان في المسجد يجلس فيه فقد يجمع بين هذا وهذا، والله أعلم. هذا السؤال يقول: هل يجوز التنويع دبر كل صلاة في أذكار الصلاة، مثل يسبح الله عشرا ويحمد الله عشرا والله أكبر عشرا وأيضا 25 25؟ الوارد الذي ورد في أدبار الصلاة والتي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقراء المهاجرين العدد 33، وهذا قد يقال عند النوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد عليا رضي الله عنه وفاطمة أن يسبح الله عشرا عند النوم ويحمده عشرا ويكبرانه عشرا، هذا عند النوم. أما دبر الصلاة فالمشروع هو العدد المذكور. يقول: ما هو أول وقت الجمعة؟ كما ذكرنا أنه وقت نسبي، ومن العلماء من يرى أنه من أول ساعات النهار وهم الظاهرية، والجمهور يرون بأن أول وقت الجمعة هو أول الذهاب إليها، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم وجزاكم الله خير الجزاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على النبي الخاتم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين، اللهم أمين. كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. كتاب الصلاة، باب الجمعة. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رجالا تماروا في منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أي عود هو؟ فقال سهل: من طرفاء الغابة، فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه فكبر، وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، ثم ركع فنزل القهقرى حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وفي لفظ: فصلى وهو عليها ثم كبر عليها ثم رفع وهو عليها ثم نزل القهقرى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله: باب الجمعة. يوم الجمعة فيه من الفضائل ما وردت به النصوص، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم. هذا اليوم خير يوم كما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه تقوم الساعة، وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يصلي يدعو الله ويسأله شيئا إلا أعطاه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه اليوم الذي كتب الله على من قبلنا من أهل الكتاب. فأضلهم الله عنه وهدانا إليه، وهذا من فضل الله جل وعلا على هذه الأمة. فالناس لهذه الأمة تبع: اليهود يوم السبت، والنصارى يوم الأحد، وهذه الأمة يوم الجمعة. فهذه الأمة هي الأخرى في الخلق والإيجاد، وهي الأولى في الفضل والتكريم. هناك اختلاف في الترتيب، وهذا لا يضر. فحديث سهل رضي الله عنه هو سهل بن سعد ابن مالك الأنصاري الخزرجي الساعدي رضي الله عنه، من مشاهير الصحابة. كان اسمه حزم، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم سهل. وكان له حين توفي النبي صلى الله عليه وسلم من العمر 15 سنة، وتوفي 91، وهو آخر من مات في المدينة من الصحابة. يذكر في هذا الحديث أن رجالا تماروا، أي اختلفوا وتنازعوا في منبر النبي صلى الله عليه وسلم من أي شجر، وأنه من طرفاء الغابة، والطرفاء هذه شجر يشبه الأثل، بل قال في وصفه بأنه أثل الغابة الملتفة. قال: وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قام عليه، يعني يصف الصلاة لأصحابه بالتطبيق العملي، لأن الاقتداء به عليه الصلاة والسلام ينفع الأمة كلها، لقوله عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وكذلك يعلمها الصحابة سائر الأمة، فينقل هذا الدين وهذا العلم بالسند المتصل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ينقله أصحابه قولا وعملا. إلى من بعدهم من التابعين، والتابعون ينقلونه إلى من بعدهم من تابعيهم. قوله قام عليه أي على المنبر، وقد كان قبل أن يتخذ له المنبر يخطب إلى جذع يوم الجمعة، فلما صنع له المنبر وتجاوزه حن الجذع كحنين العشراء شوقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء إليه واحتضنه حتى سكن، صعد عليه الصلاة والسلام عليه فكبر وكبر الناس، كبر الناس وراءه وهو على المنبر، ثم ركع وهو على المنبر ليروا هيئة ركوعه، لأن هيئة الركوع كما مر معنا أن يكون الرأس محاذيا للظهر، فلا يشخصه ولا يصوبه، وأن يجافي عضديه عن جنبيه. فطبق لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكيفية بالفعل، ثم رفع وهو على المنبر، ثم رجع الكهكرة يعني إلى الوراء، فنزل عن المنبر حتى استقر على الأرض وسجد في أسفل المنبر. قال فنزل الكهكرة حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبل على الناس فقال أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا بي. ويدل الحديث أولا على جواز وقوف الإمام على مكان أرفع من المأمومين، فهذه الهيئة يستفاد منها هذا الحكم، ويمكن الجمع بين هذا وبين حديث النهي عن وقوف الإمام فوق والناس خلفه أسفل منه، على أن النهي للكراهة والفعل للجواز، إذا تعارض نهي وأمر أو فعل فيدل النهي على الكراهة ويدل الفعل على الجواز. ثانيا يستفاد من هذا الحديث أن الحديث دليل على أن العمل اليسير في الصلاة ولا سيما إذا كان لمصلحة الصلاة لا يبطلها، وما جاء في الأثر بالأمر بقتل الأسودين الحية والعقرب يدل على أنه إذا احتاج الإنسان إلى العمل الذي يحتاج إليه فإنه ما دام أن فيه تشريع فلا يخل بالصلاة. وقد استأذنت عائشة رضي الله عنها على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، كان الباب مغلقا، فتقدم إليه صلى الله عليه وسلم خطوات يخطو والباب في قبلته، ففتح لها الباب ثم رجع. فيدل هذا على أن الحركات اليسيرة غير المتتالية لا تبطل الصلاة، إلا إذا كانت الحركات لغير حاجة وزادت على الثلاث، كالعبث الذي لا تدعو إليه الحاجة. فبعض الناس قد لا يذكر شيئا من حاله حتى يكبر تكبيرة الإحرام، فيذكر الجوال أو يذكر الساعة أو يذكر الشيء الذي لم يخطر على باله قبل أن يدخل في الصلاة. فينبغي للإنسان أن يتهيأ للخشوع قبل أن يدخل في الصلاة. كما يستفاد من هذا الحديث جواز أداء الصلاة مع التعليم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أدى الصلاة وهو يعلم أصحابه كيفية الأفعال. رابعا، مشروعية اتخاذ المنبر للجمعة وغيرها إذا أراد أن يكلم الناس، ليكون ذلك أبلغ في إيصال الصوت وليشاهدوه. تفضل يا شيخ.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جاء منكم الجمعة فليغتسل.
نعم، قوله صلى الله عليه وسلم: من جاء منكم الجمعة فليغتسل، هذا الحديث يدل على مشروعية الاغتسال لمن أراد أن يأتي الجمعة. فيشرع الاغتسال لمن أراد شهود الجمعة من النساء والرجال، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل، ومن لم يأتها فليس عليه غسل من الرجال والنساء. وهل الأمر فيه للوجوب أو للندب؟ يبين الفرق في هذا إنكار عمر رضي الله تعالى عنه على عثمان عندما جاء، وقد بدأ عمر رضي الله عنه يخطب، فقال: إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين، فلم أزد على أن توضأت. فقال عمر: والوضوء أيضا، يعني بدون اغتسال، وقد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. أما وجه الدلالة منه فالذي يظهر أن عمر رضي الله عنه إنما احتج على عثمان رضي الله عنه في ترك سنة، مع أنه من السابقين إلى الإسلام، ولم يحتج عليه في ترك فريضة. فيدل ذلك على أن عثمان رضي الله عنه تركه، ولو أنه فرض ما تركه عثمان، ولو أنه فرض ما أقره عمر، ولا سكت الصحابة رضي الله عنه. فعدم إنكار عمر أو عدم أمر عمر رضي الله عنه لعثمان بالغسل يدل على أنه سنة. نعم.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال: أصليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين. وفي رواية: فصلي ركعتين.
هذا الحديث فيه بيان مشروعية أداء تحية المسجد حتى وإن كان الإمام يخطب يوم الجمعة. فهذا الرجل هو سليك القطفاني رضي الله عنه، دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس ولم يصلي، فقال: أصليت؟ قال: لا. قال: قم فصلي، قم فاركع ركعتين. وفي رواية: فتجوز، وتجوز فيهم. فيدل الحديث على أن تحية المسجد مشروعة في كل الأوقات حتى في وقت النهي، كذلك تشرع إن كان الإمام يخطب، فلا يمنع من أدائها وجوب الاستماع للخطبة. فهنا عندنا أمر بالاستماع ومشروعية تحية المسجد، فما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأدائها فيدل ذلك على أنها مقدمة على الاستماع للخطبة. وفي هذا المقام ملاحظة: بعض الناس يدخلون والمؤذن يؤذن، فهل يشرع المتابعة أو الصلاة؟ وأيهما أفضل، متابعة الأذان أو الاستماع للخطبة؟ لا شك أن الاستماع للخطبة هذا أمر مأمور به، ومن أجله جاء الناس إلى المسجد للجمعة فيؤدي تحية المسجد وإن كان المؤذن يؤذن، ولا ينتظر انتهاء الأذان ثم يشرع في الصلاة، لأنه قد يفوته شيء من الخطبة. كما أن الحديث يدل على أن الجلوس لا تفوت به تحية المسجد، فلو جلس قبل أن يؤدي تحية المسجد ناسيا ثم ذكر أو ذكر وجب عليه القيام للإتيان بها. وهل يكون فعلها بعد الجلوس أداء أو قضاء؟ لا شك أن فعلها بعد الجلوس يكون قضاء، فلا بد أن يأتي بها قبل أن يجلس. كما يدل الحديث على جواز تكليم الخطيب من شاء من المأمومين، لأنه أمر بمعروف ونهي عن منكر، فإذا رأى الخطيب ما يدعو إلى الأمر بالمعروف أمر به، أو النهي عن المنكر نهى عن المنكر، كأن يرى حديثا بين اثنين أو يسلم أحدهما على الآخر، هذا لا يجوز أثناء الخطبة، لأنه يتنافى مع الإنصات ووجوب الإنصات. فيجوز للخطيب أن يكلم من شاء من المأمومين، وكذلك يجوز للمأموم أن يكلم الخطيب، كما دخل ذلك الرجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فوقف وقال: يا رسول الله، هلكت المواشي وجاء العيال فادعوا الله أن يسقينا، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه في الخطبة فما نزل عن المنبر حتى وقف المسجد عليه، ومكث أسبوعا المطر. فدخل رجل من الأسبوع القادم ثم قال: يا رسول الله، تقطعت السبل، فادعوا الله أن يصرفها عنه. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم حوالينا ولا علينا. فانجابت السحب عن المدينة حتى يعني أصبحت صحوا، فيدل ذلك على أنه لا مانع أن يكلم الخطيب أحد من المأمومين، لكن الممنوع أن يكلم الإنسان غير الخطيب. فمن قال لأخيه أنصت والإمام يخطب فلا جمعة له. كما يستفاد من هذا الحديث تحريم الكلام يوم الجمعة حال الخطبة، واختلفوا في أربعة أشياء: في رد السلام، تشميت العاطس، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر، والتأمين على الدعاء. قال شيخنا رحمه الله تعالى: وقد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من قال لأخيه أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب أن جمعته لاغية، فإذا كان قد منع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فغيره من باب أولى. فلا ينبغي للإنسان أن يأتي في هذا المقام يعني الاستماع للخطبة بشيء، لأن لكل عبادة حكم، فالإنصات للخطبة يجب أن يكون الإنسان متمسكا به، فإن سلم عليه أحد لا يرد عليه السلام، رد السلام واجب، لكن حال الخطبة لا يجوز. وكذلك تشميت العاطس، إذا حمد الله من حقه أن يشمت، لكن إذا كان الإمام يخطب فلا يشرع ذلك. وكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم برفع الصوت عند ذكره هذا أمر مطلوب، فالبخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي، لكن في وقت الاستماع للخطبة يجب أن يكون الإنسان يعطي كل مقام حقه. وكذلك التأمين على الدعاء، تسمع بعض الناس يوم الجمعة أثناء الخطبة عند الدعاء يشتغلون بالتأمين: آمين آمين، حتى يرفع صوته بالتأمين، هذا خلاف الأولى. تفضل يا شيخ.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس.
الجلسة بين الخطبتين سنة، وذلك ليرتاح وليفصل بينهما بجلسة خفيفة وليتهيأ للخطبة الثانية، فهذا مما يشرع فعله. وأن القيام في الخطبتين واجب لمداومة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فالجلسة بعد الخطبة الأولى يدل على أنه كان قائما، ولو كان جالسا لم احتاج أن يذكر هذه الجلسة. وأول من جلس على المنبر معاوية رضي الله عنه، وقيل غيره، نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت.
اللغو المراد به الاشتغال عن الاستماع، سواء كان بالكلام أو بالفعل، وإنما ذكر الكلام لأنه الغالب. فإذا قال الإنسان لمن حوله أنصت، أو أشار إليه، أو عمل عملا يدل على القول، فهذا يتنافى مع الإنصات. ومن لغى فلا جمعة له، أي تام وإن أجزأته، لكنها لا يثاب عليها لعدم القيام بحقها وهو الإنصات. فما شرعت الجمعة إلا لهذا العلم في كل أسبوع لما يقال، واستنصت الله الحاضرين للإمام للخطيب ليستفيد الحاضر إليها. فلو كثر اللغط والكلام انتفت المصلحة من إقامة الجمعة وأصبحت عديمة النفع، فشرع الإنصات وأمر الحاضرون بالإنصات والاستماع للخطيب، وألا يشتغل الإنسان بأي شاغل يشغل القلب عن متابعة ما يسمع، لأن القلب مع السمع، إذا سمع شيئا التفت إليه، وإذا اشتغل الإنسان بشيء من كلام أو عمل انصرف القلب عن المتابعة. فشرع الإنصات حتى يستفيد الناس من الجمعة. كمل يا شيخ.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر.
هذا الحديث يدل على فضل التبكير إلى الجمعة، وأنه يشرع للإنسان أن يستعد لذلك، وأن يأتي بالسنن من الاغتسال والتنظف والطيب والتبكير والدنو من الإمام والإنصات، حتى يحصل على هذا الأجر العظيم. فمن توفرت عنده هذه السنن وبكر إلى الجمعة، والمراد بالساعة الأولى والثانية والثالثة، على كلام الجمهور أنها من وقت الرواح إلى الجمعة، فمن ذهب في أول الوقت الذي يذهب فيه إلى الجمعة فكأنما قرب بدن، أي تصدق بها. ومن راح في الساعة الثانية، يعني في الفترة الثانية بعد الأولى، فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، يعني ثمين. ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة. يتناقص الأجر والثواب كلما تأخر الذهاب إلى الجمعة، وهذا يدل على حرص الإنسان والمسارعة إلى الفضائل كما أمر الله بذلك في قوله عز من قائل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ينبغي للإنسان أن يحرص على هذا اليوم، وأن يستعد للحضور، وأن يأتي بالسنن ليحوز هذا الأجر. ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام طوت الملائكة الصحف وحضروا يستمعون الذكر، فمن حضر بعد ذلك فلم يكتب له فضل في التبكير.
عن سلمة بن الأكوع وكان من أصحاب الشجرة رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به، وفي لفظ: كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع فنتتبع الفيء.
سلمة بن الأكوع رضي الله عنه هو عمر بن سلمة الأسلمي رضي الله عنه، والأكوع لقب جده، وهو عمر بن سنان. كان اسمه كان حاله ووضعه رضي الله عنه شجاعا عداء يسبق الخيل في العدو، حتى أنه لما أخذت لقاح النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الإبل التي للصدقة، أخذها قوم فسار في إثرهم من 40 رجلا من غطفان، أغاروا عليها فأخذوها فلحقهم وأعطاهم كلاما بأنه لن يخطئ في الرمي، فأخذ اللقاح واستنقذها منهم، وأخذ منهم 30 بردة ورمحة، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم سهمين. توفي رضي الله عنه سنة 74 للهجرة بالمدينة. يقول في هذا الحديث رضي الله عنه: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به. كان صلى الله عليه وسلم يفعل الجمعة عند الزوال، فالنفي هنا في الحديث متوجه على القدر الكافي للاستظلال، وليس متوجها على مجرد الظل، فالمقصود بالمنفي هو الظل الذي يستظل به، لكنه ظل موجود، ولا يكون هذا إلا بعد زوال الشمس. كما يدل الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسرع بها بعد الزوال مباشر. ومما يدل على ذلك حديث سهل رضي الله عنه قال: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. كما يدل الحديث أن الجمعة بدلا عن الظهر، والظهر لا يصح ولا يجوز إلا بعد الزوال، فلا تؤدى الجمعة إلا بعد زوال الشمس. وفي لفظ قال: كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع فنتتبع الفيء، يعني وجود الفيء بعد الصلاة دليل على أنهم جمعوا بعد الزوال. آخر حديث يا شيخ.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم السيدة، وفي الثانية هل أتى على الإنسان.
يشرع قراءة ألف لام ميم السيدة في فجر يوم الجمعة في جميع المساجد لفعل النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعة الأولى من صلاة الفجر سورة السجدة، وفي الركعة الثانية سورة الإنسان هل أتى على الإنسان حين من الدهر. وإن أتى يعني أخل بهذا الترتيب أو هذا الانتظام يوم من الأيام لا يضر ذلك، لكن الأفضل أن يكون ذلك الغالب في أن يكون من السنة أن يصلي بهاتين الصورتين في فجر يوم الجمعة، لأن فيهما تذكير بأخبار الساعة وما يكون في ذلك من المواعظ التي تتناسب مع هذا اليوم وفضله الذي تقوم فيه الساعة. كأن الفائدة والغرض من قراءة هاتين الصورتين تذكير للمأمومين بهذا اليوم وبفضله، حتى يستعدوا له وحتى يتهيأوا له وحتى يحرصوا على ما فيه من الفضائل من أوله إلى آخره. ففي أوله استعداد لحضور الجمعة والإنصات للخطبة، وفي آخره الاجتهاد في الدعاء الذي قد ذكر في آخره ساعة أو فيه ساعة ولم يذكر وقتها، ليجتهد الناس في الدعاء كما أخفيت ليلة القدر من شهر رمضان. فإخفاء أوقات الإجابة والفضل في الأوقات من أجل أن يجتهد الناس في العبادة وأن يحرصوا على حفظ الأوقات في طاعة الله جل وعلا. نسأل الله جل وعلا يرزقنا وإياكم التوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن نطبق ما علمنا بقدر الاستطاعة. فما هذه الدورات إلا لأجل التطبيق العملي، حضور الدورات والدروس ليكون ذلك عونا للعمل. هل يشرع للإمام التبكير للجمعة؟ الإمام له دور، ودوره أن يأتي وقت الجمعة، وإن كان له مكان في المسجد يجلس فيه فقد يجمع بين هذا وهذا، والله أعلم. هذا السؤال يقول: هل يجوز التنويع دبر كل صلاة في أذكار الصلاة، مثل يسبح الله عشرا ويحمد الله عشرا والله أكبر عشرا وأيضا 25 25؟ الوارد الذي ورد في أدبار الصلاة والتي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقراء المهاجرين العدد 33، وهذا قد يقال عند النوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد عليا رضي الله عنه وفاطمة أن يسبح الله عشرا عند النوم ويحمده عشرا ويكبرانه عشرا، هذا عند النوم. أما دبر الصلاة فالمشروع هو العدد المذكور. يقول: ما هو أول وقت الجمعة؟ كما ذكرنا أنه وقت نسبي، ومن العلماء من يرى أنه من أول ساعات النهار وهم الظاهرية، والجمهور يرون بأن أول وقت الجمعة هو أول الذهاب إليها، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا، بارك فيكم وجزاكم الله خير الجزاء.